يا ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال كذلك قال رب ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا بارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يولد يبعث حيا. صدق الله العلي العظيم.
يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب. ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب. ربي فاغفر لي ذنوبي، وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل؟ هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل؟ ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
حرمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد. رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد. ربي حقق للمراد، واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. حكومة المرتزقة في عدن وتفاقم الوضع الإنساني. حياكم الله ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. وصل رئيس حكومة المرتزقة معين عبد الملك إلى مدينة عدن جنوب اليمن قادما من العاصمة السعودية الرياض، وفق أحد وزراء حكومته. الوزير اليمني قال، والذي طلب عدم نشر اسمه، أن رئيس الحكومة معين عبد الملك وصل بعد مغرب الأحد إلى العاصمة عدن، وأضاف أنه قبل ساعات قليلة وصل العشرات من أعضاء الحكومة ومجلس النواب وهيئة التشاور إلى عدن لأداء عملهم منها بموجب المشاورات التي جرت في السعودية مؤخرا. لاحقا أفاد المصدر بوصول نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي إلى عدن بعد أقل من ساعة من وصول رئيس الحكومة. الزبيدي يترأس أيضا المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وهو أول الواصلين إلى عدن من أعضاء المجلس الرئاسي الثمانية. أوضح المصدر أن أعضاء المجلس الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، ولفت إلى أن عودة مسؤولي الدولة تأتي عقب المشاورات اليمنية التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض بهدف التوصل إلى حلول لإنهاء الصراع الممتد منذ أكثر من 7 سنوات. وخلال الأيام الأربع الماضية شهدت عدن انتشارا أمنيا كبيرا وسط أنباء عن وصول مرتقب لأعضاء مجالس الرئاسة والوزراء والنواب وفق مصدر أمني للأناضول. طبعا الحديث عن وصول هؤلاء وكيف ستتغير الأحوال هناك سوف نحاول أن نتوقف عنده في هذا اللقاء، أيضا عند قضية تفاقم الوضع الإنساني، حيث صدر تحذير هذا اليوم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن تصاعد تأثيرات الانهيار الاقتصادي في اليمن على الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد بات كبيرا. وأفادت المنظمة بأن ملايين الأبرياء في اليمن يواجهون خطر المجاعة دون تدخلات عاجلة، موضحة أن الأطفال في اليمن لا يتضورون جوعا بسبب نقص الغذاء لكن لأن أسرهم لا تستطيع تحمل تكاليف الطعام. اليونيسف أيضا رفضت التقليل من شأن تأثير الانهيار الاقتصادي على الأزمة الإنسانية في اليمن. إذن حكومة المرتزقة في عدن وتفاقم الوضع الإنساني سيكون محور النقاش، رافقونا. حياكم الله مستمعينا، أهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. حكومة المرتزقة في عدن وتفاقم الوضع الإنساني إذن سيكون موضوع ومحور النقاش. وصلتنا مشاركات ومساهمات عبر الواتساب، نتوقف عندها بداية. الأخ محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، يشكو المواطنون من أبناء مدينة عدن تفاقم الوضع المعيشي والإنساني وانعدام الخدمات الضرورية وانقطاع التيار الكهربائي في ظل درجات الحرارة المرتفعة في عدن، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية وارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مما أثقل كاهل المواطن المغلوب على أمره. حكومة المرتزقة بعيدة كل البعد عن المواطنين في عدن، كون حكومة المرتزقة معظمهم خارج عدن أي في الخارج، والمعاناة للمواطنين في الداخل تزداد يوما إثر آخر. لذلك ننصح إخواننا في عدن وفي جنوب اليمن الانتفاضة ضد الاحتلال السعودي والإماراتي وضد ميليشيات السعودية والإمارات حتى ينالوا حريتهم وتعود اليمن موحدة قوية مستقرة بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا لك العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء لهذه المساهمة. كتب يقول: افتحي لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. حياك الله بياك أخي الكريم، وشكرا على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. نسترسل طبعا ونقرأ المزيد، وبالتأكيد سنتوقف عند المساهمات الصوتية أيضا. طيب الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم يا جميعا. الشيء المضحك، اجتماعات الزعامات العربية منذ 70 عاما لحل المشاكل بينهما، ولكنهم جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. هل عندهم قرار سيادي بذلك؟ وكما تقول الحكمة عندنا بالقرية: ولله في خلقه شؤون.
شكرا لك صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة والمساهمة معنا. أتوقف عند عودة حكومة المرتزقة إلى عدن. عودة مسؤولي الدولة تأتي عقب المشاورات اليمنية التي جرت في الرياض مؤخرا. صراع مستمر، عدوان استمر على اليمن أكثر من 7 سنوات. في النهاية نتحدث عن هدنة لمدة 60 يوما لم يفتح فيها مطار صنعاء حتى هذه اللحظة، لم يعالج حتى مريض واحد من أبناء اليمن خارج البلاد، ولم تتحقق حتى رحلة واحدة، مع العلم أن الجانب المقابل أي السعودي قد تحالف العدوان قد وقع في سلطنة عمان على ذلك، وأن الرحلات ستجري خلال هذه الفترة مرة أسبوعان، ولا زال الجانب تحالف العدوان متعنتا في قضية تسهيل رحلات الجوية. خلال الأيام الأربعة الماضية شهدت عدن انتشارا أمنيا كبيرا غير مسبوق وسط أنباء عن وصول مرتقب لأعضاء مجالس الرئاسة والوزراء والنواب. المصدر أو المصادر التي تحدثت أن عربات مدرعة وأطقم عسكرية وعشرات الجنود انتشروا بشكل أكبر في مدينة خور مكسر حيث يقع المطار، وفي مدينة كريتر حيث يقع قصر معاشيق الرئاسي. في 7 أبريل نيسان الجاري أعلن الرئيس اليمني الهارب للسعودية أو الفار هادي تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا لنقل جميع صلاحياتي إليها، وأعفى نائبه علي محسن الأحمر من منصبه. نقلت وول ستريت جورنال مستمع الكريم عن مسؤولين سعوديين ويمنيين قولهم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجبر هادي على التنحي بعد أن قدم له مرسوما كتابيا يفوض صلاحياته لمجلس الرئاسة، وهو مرتزق لا يمكن أن يقول نعم أو لا، وصرح أنه يجب التوقيع عليها بعد أن اتفق القادة اليمنيون على أن الوقت قد حان لتنحي هادي عن السلطة. وأضاف المسؤولون أن السعوديين هددوا الرئيس اليمني بنشر أدلة على فساده إذا لم يوقع مرسوما بالتنحي عن السلطة لصالح المجلس الرئاسي المكون من 8 أعضاء. أما التحذيرات فيما يخص التحذيرات حول قضية الوضع الإنساني المتفاقم، التقارير التي تصدر تتحدث عن جزء يسير من حجم الكارثة الإنسانية التي يعانيها أبناء اليمن. يعني السيد محمد عبد السلام اليوم قال أن تحالف العدوان لا يزال يمنع وصول الطائرات إلى مطار صنعاء ويعرقل وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، وهذا بحد ذاته يعني التفاف على الهدنة، عدم احترام بنود هذه الهدنة. القادم من الأيام ماذا يحمل؟ ربما علينا أن ننتظر. بعد الفاصل نواصل هذا اللقاء، رافقونا.
يا مرحبا وهلا بشور الخير صومه والبنود، شهر الرضا والمغفرة بالخير والرضوان عاد، يالله مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت، وفي قدومه تشمل الفرحة على كل البلاد.
الصوم في الجبهات غير الصوم في وسط البيوت، والأجر عند الله فرض الصوم من فرض الصلاة، رايتنا بالحق نرفعها وموقفنا ثبوت، واللي يريد الغدر فيدينا بقبضة الزنا.
مرحبا وهلا بشهر الخير صومه والبنود، شهر الرضا والمغفرة بالخير والرضوان عاد، يالله مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت، وفي قدومه تشمل الفرحة على كل البلاد.
شعب اليمن صامد ولا يرضى المهانة والسقوط، يفرض شموخ فرض بالثورة على حكم الفساد، نصوم ونجاهد وندعي في الصلاة وفي البنود، والصوم في الجبهات يا لبيك يا داعي الجهاد.
يا مرحبا وهلا بشهر الخير صومه والبنود، شهر الرضا والمغفرة بالخير والرضوان عاد، يالله مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت، وفي قدومه تشمل الفرحة على كل البلاد.
ترحل حشود الغزو والعدوان وامريكا تموت ونعاد عدنا نكسر المغرور ونزيل العناد من قام ضد الحق خسر دامي بهل الحق صوت لو يجتمع جنبه جيوش الكون ما يلقى رشاد يا مرحبا ولا بشار الخير صومه والقلود
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي حكومة المرتزقة في عدن وتفاقم الوضع الإنساني. نعم محور موضوع النقاش حول ما يجري اليوم في قضية وجود هؤلاء المرتزقة في عدن مرة أخرى وإعادة المعادلة معادلة الارتزاق بأسماء بوجوه جديدة. يجري الحديث عن أن هؤلاء الذين جاء بهم هم أقل من أن يسموا بوزراء أو نواب أو رؤساء لأنهم لا يمثلون إلا تحالف العدوان، لا يمثلون إلا أعداء اليمن بالتأكيد. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب يقول بعد السلام والتحية لكم السلام أخي الكريم والفاضل، لقد من الله علينا بالنصر يا أخي أحمد بعد كل هذه السنوات، واليوم نقول بأن محور المقاومة هو أقوى وأصلب عودا، وهو الكيان الإسرائيلي نراه جبانا يفر أمام ضربات المقاومة، وكذلك السعودي والإماراتي والأمريكي في اليمن، كذلك محور المقاومة الذي واجه كل هذه العنجهية كان لديكم في إيران أو في العراق أو في لبنان. نحن ننتصر وهؤلاء يهزمون إن شاء الله دائما. أبو علي من سلطنة عمان شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. الأخت فاطمة من العراق كتبت تقول حكومة المرتزقة تعمل وتقتل الشعب اليماني بأمر من أمريكا والكيان الإسرائيلي وآل السعود، حكومة عملاء خونة. فاطمة من العراق شكرا جزيلا أختي الكريمة والفاضلة على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول من اليمن بعد السلام والتحية عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الكريم والفاضل، أخي أحمد، حكومة المرتزقة هذه في عدن لن تكون أقوى أو أكثر تأثيرا من جماعة هذه الذين فروا دون عودة، وها هم اليوم يرمون إلى مزابل التاريخ من قبل أسيادهم من شغلهم ومن دفع لهم، والقادم من الأيام سيكون أيضا أسوأ على الذين جاء بهم إلى عدن بالأمس. شكرا جزيلا أخي الكريم. الأخ أبو حرب الفقيه من اليمن كتب يقول لنا إخوان وأبناء وأباء في قمم الجبال وفي وسط الصحاري والقفار وفي السواحل ووسط الشعاب ينتشرون في أراضي الوطن، نذروا أنفسهم من أجل هذا الشعب، لا تنسوهم من الدعاء. حياك الله بياك، حفظكم الله ورعاكم دائما أخي الكريم والفاضل، وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا حقيقة أولئك أبطال الذين قدموا أرواحهم ولا زالوا يقدمون المزيد من التضحيات، هؤلاء البواسل الأبطال الذين وقفوا بوجه هذا العدوان طيلة السنوات الماضية لا زالوا يقفون بوجهه ولن ينحنوا مهما جرى. طيب يلتحق بنا ضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد اليماني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياك أستاذ محمد. نتحدث عن حكومة المرتزقة في عدن ومدى تأثيرها، وما الذي يمكن أن تقدمه أكثر من هذه للتحالف العدوان؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولكل الأخوة الكرام ولكل مستمعي إذاعتكم الطيبة. طبعا كما هو معلوم أن تأسيس المجلس الرئاسي، مجلس الرئاسة القيادي الذي أسسوه في الرياض، الذي كان نتاج كما عبروا عنه، الذي كان نتاج المفاوضات أو المشاورات الرياض، هذا المجلس هو كان عبارة عن إعادة ترتيب صفوف المرتزقة، لأن المرتزقة كانوا يعانون من تشرذم وكانوا يعانون من تمزق، فكان هناك في الواقع عدة محاور عسكرية، هذه المحاور العسكرية لا تجتمع مع بعضها ولا تسلم للقيادة التي تسمى الشرعية. فكان طارق عفاش في الحديدة، وكان حتى ضمنياً لا يعترف بشرعية هادي ولا يسلم بكل أوامرها وما تريده منه، كذلك الانتقالي كان له سلطة مستقل، يتحرك مستقل، وكان لا يسلم بهذه ولا يعترف، بل كان يريد دولة له بمفرده. وكانت هناك قوى في مأرب كما نعرفها التي هي كانت تابعة للشرعية، ولكنها حتى في هذه القوة الموجودة في مأرب كانت تنقسم إلى قسمين، تابعة للإصلاح، قسم تابع للإصلاح، وقسم منه تابع لما يسمى بالجيش الوطني. ففي الواقع كان هناك عدة محاور عسكرية متمزقة متفرقة. هذه المحاور العسكرية وقادتها سواء عيدروس أو طارق حفاش أو عبد الرب بن سرهادي الذي كان معين نائبه السابق خليل بن محسن الأحمر، كانوا لا يخضعون لعمليات مشتركة، عمليات واحدة، كانوا لا يتفقون على منهجية واحدة، فعملوا على إعادة ترتيب صفوف مرتزقتهم حتى يكونوا تحت غطاء واحد، تحت شرعية واحدة. طبعا عندما نقول الشرعية، الشرعية التي يزعمون بها، فيكون الجميع متشارك في هذا النظام، وبالتالي تكون هناك عمليات عسكرية مشتركة، وكما هو أيضا يكون هناك جبهة في المفاوضات السياسية مقابل حكومة صنعاء، لأنه فعلا كما رأينا حتى في المفاوضات السابقة في مفاوضات استوكهولم وغيرها كانت تعقد مفاوضات ولا تستطيع حتى الشرعية أن تفرض بعض الشروط على مثلا الإمارات على الانتقالي إلا إذا فرضت عليه الإمارات،
صحيح،
ولا على طارق عفاش إلا إذا فرضت عليه الإمارات. فكان لتدخل الإمارات يعني تدخل، وإلى الآن كان لها تدخل مباشر وميليشيات، والسعودية كان لها تدخل وميليشيات، فهم حاولوا على أن يرتبوا هذه العشوائية التي كانت موجودة في صفوف الشرعية ويخرجون بنتيجة مفادها أنه إذا كان هناك تفاوضات فهناك قوة واحدة اجتمعت تحت إطار شرعية، وإذا كان هناك جانب عسكري فهناك غرفة عمليات مشتركة قد جمعوهم تحت ما يسمى بالرئاسة القيادة أو المجلس الرئاسي الذي يضم عيدروس وطارق ورشاد العليمي وهؤلاء الذين كانوا متفرقين متمزقين.
طيب.
الآن هذه، نعم تفضل.
أستاذ محمد، يعني تفضلت بأكثر من نقطة أشكرك عليها، وهنا أيضا نسأل على الوضع اليوم في هذه المناطق. نعلم جيدا بأن السنوات الماضية لم تكن جنة عدن التي وعد بها أبناء الجنوب وأبناء المناطق التي تم دخول المرتزقة وجماعة تحالف العدوان إليها، بل جعلوها جهنم حقيقة، اغتيالات، خطف، تفجيرات، قتل، كل ما لا يمكن أن يتصوره العقل حدث في تلك المناطق. حتى قضية الاقتصاد الذي انهار، ضخ المليارات من العملة المطبوعة دون أي غطاء مصرفي أو ذهبي أو غيره. لذلك اليوم هناك من يرى في هؤلاء القادمون الجدد هم النسخة الجديدة، وأن يتكرر ذات السيناريو، وأن الاقتتال سيستمر والاغتيالات ستستمر وتصفية الحسابات والكل يريد أن يأخذ النصيب الأوفر أو الأكثر من ما يرمى له من فتات، ويحمي تحالف العدوان، يحمي المرتزقة ويحمي مصالح تحالف العدوان بدلا من حماية أبناء اليمن. هل المشهد كذلك؟ وإذا كان كذلك، أبناء المناطق التي يستقر بها هؤلاء اليوم من عدن وإلى باقي المناطق، كيف سيكون مواجهتهم لهذا الواقع الذي لا يريدوه أن يتكرر مرة أخرى بعد السبع العجاف التي مرت ودخلنا العام الثامن؟ تفضل.
نعم، طبعا هذا المجلس كما سبق وأسفت لكم، هم الآن يريدون أن يطبقون أشياء ملموسة في الواقع، وهو أن يرجع إلى اليمن، إلى الداخل اليمني، لأنه إذا بقي في فنادق الرياض فهو لا يفرق عن حكومة هادي. فهم يريدون أن يكون هناك شيء متغير، يعني متغير ملحوظ في الواقع. الآن هذه الخطوة هي أشبه بالخطوة التي رأيناها في اتفاق الرياض إذا تذكرون، بعد أن عملوا اتفاق الرياض أيضا أجبروا الحكومة أو بعض مسؤولي الحكومة حكومة هادي الشرعية المزعومة أجبروهم على النزول إلى عدن، ورأينا ذلك الانقلاب الذي انقلبوا على قصر القصر الرئاسي ودخل الانتقالي وحصل تصفيات فيما بينهم. طبعا هناك شيء معلوم أن هذا المجلس الرئاسي الذي جمعوهم من كل مكان أنه يفتقد للانسجام الداخلي، وهذا ما سنراه في الأيام القليلة القادمة، أن هذا التجمع الذين يعولون عليه هو لم يكن إلا بقوة السلاح وبالتهديد، حتى أن هناك تسريبات تقول أن هادي أيضا ما وقع وعمل وأعلن إلا بعد تهديدات وبعد ضغوطات كبيرة جدا. فبالتالي هناك عدم انسجام داخلي، هناك عداوات، هناك طموح للاستيلاء على السلطة والتفرد بها، فلن ينسجم لا طارق أفاش ولا الانتقالي ولا هذه الميليشيات المتجمعة، وسنراهم في عدن يتحاربون ويتمزقون، حتى إذا ذهبنا إلى الافتراض الأكبر أنهم إذا كانوا مع بعض فأنا أظن أنهم لن يستطيعوا أن يحسموا الوضع الأمني بعدن، لأن الوضع الأمني في عدن وضع يحسد عليه، ودخول هذه الحكومة التي ليس لها رضا وليس لها قبول لن يكون يعني لن تكون خطوة آمنة لعدن، بل ستعرض عدن لحرب أهلية وستعرض عدن لقلاقل أكثر أمنية أكثر مما كانت عليه. وقد يكون هناك خطوة أخرى يريدون أن يقدمون عليها وهي المواجهة العسكرية، وهم لن يستطيعون أن يفلحون فيها لأنهم عاجزين وصنعاء هي المنتصرة. ولذلك كان موقف حكومة صنعاء موقف واضح من هذا التشكيل الرئاسي ومن هذه الحركات التي عملتها السعودية، وكان مفاد جوابها هو أن هذه هي عبارة عن مسخرة وتمثيل، يعني لعب تمثيلية درامية لا تمت للواقع بصلة، وأن الواقع ومن يرسم الواقع ومن يحدد مستقبل وحاضر اليمن هو من له وجود في الداخل اليمني، وبالتالي أهل اليمن الذين هم مدافعين عن أعراضهم، مدافعين عن العدوان الذي انتهك حرماتهم، انتهك كل ما هو جميل وكل ما هو غالي في أرض الوطن، هم من يستطيعون أن يحددون ويرسمون مستقبل اليمن وحاضر اليمن، وأن التفاوض لا يكون إلا بين اليمن من جهة وبين العدو المعتدي السعودي ومن حالفه من جهة أخرى، ثم إذا كان هناك اتفاق بين اليمن وبين السعودية يبنى عليه ويكون بعده اتفاقات وحوارات شان يمني يمني.
اسمح لي قليلا أن أتوقف معكم عند الهدنة. وجود هذه الجماعة اليوم في عدن، ما يسمى بحكومة المرتزقة والمجلس الرئاسي، إلى جانب الهدنة الموجودة على الأرض حاليا، نعم هناك خروقات، لكن الجانب حتى تحالف العدوان يقول لا زلنا نحترم هذه الهدنة. بالتأكيد هناك غارات كانت موجودة قبل الهدنة لم تعد موجودة، ومنذ بداية رمضان أو دخولها حيز التنفيذ هناك احترام ربما ولو شكلي ولو ضمني من قبل تحالف العدوان، يؤكد ذلك أكثر لأكثر من مرة، مع العلم أن المرتزقة حاولوا إفشال هذه الهدنة ولعشرات عشرات وربما مئات المرات خلال الأسبوعين الماضيين من دخولها حيز التنفيذ. أستاذ محمد، أسأل هنا، وجود الهدنة إلى جانب هذا المجلس الرئاسي في عدن، ماذا يعني في التشكيلة؟ هناك من ذهب في التحليل ويقول بأنهم جاءوا لترتيب الأجواء حتى انتهاء الهدنة وبدء عمليات جديدة، يعني ندخل مرحلة جديدة من العدوان بتشكيل فرق جديدة، ألوية جديدة، مرتزقة جدد وما إلى ذلك. هل تذهب إلى هذه الفكرة أم أنها بعيدة عن أرض الواقع من وجهة نظركم؟ طبعا
والله أن ما هو حاصل الآن في الساحة يحتمل عدة احتمالات، منها الاحتمال الأول أن السعودية والإمارات كما هو واضح وجلي في مواقفهم أنهم أصبحوا الأكثر متضررين من هذه الحرب،
صحيح،
وأنهم أصبحوا على مرمى حجر من قوات صنعاء، وأقصد من قوات الصاروخية والبالستية،
وأنهم يعني ببعض الرشقات وبعض الطائرات المسيرة أصبح مستقبلهم في الهاوية. وأيضا الوزير الخارجية في الإمارات أعتقد أنه صرح في إحدى لقاءاته وقال أننا لا نريد أن نعرض الإمارات للخطر أكثر مما تعرضت له. فعلى كل حال هم والظاهر أنهم أعادوا حساباتهم لكي يعيدوا الأمن والاستقرار في بلدانهم، لأنهم بالتالي الأكثر متضرر من هذه الحرب هم، لأنهم عبارة عن مدن زجاجية وكل اعتمادهم على الاقتصاد الخارجي. فبالتالي إذا أصروا أن يرجعوا إلى الحرب العسكرية فالحرب العسكرية محسومة. يعني إذا نحن نريد أن ننظر إلى الحرب الموجودة في اليمن من بدايتها وننظر إليها، كانت أول حرب يعني حرب إن صح التعبير حرب حاسمة، وكانوا يقولون لم يتبقى إلا أسابيع، وكان هناك فعلا كان هناك 17 دولة على رأسها السعودية والإمارات وأمريكا وإسرائيل والدعم اللوجستي الأوروبي. يعني كان هناك حرب قوية جدا، والجيش كان شبه موحد وكانت القوات شبه موحدة على أن يدخلوا صنعاء، ولكنهم لم يستطيعوا وفشلوا 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 وتراكم الفشل إلى أن تراجعوا إلى مأرب. فاليوم حتى إن رتبوا صفوفهم، حتى إن عملوا ما عملوا، وحكومة صنعاء وأبناء اليمن المقاومين الأحرار أصبحوا أكثر قوة، أصبح في خزينتهم السلاح والعدة والعتاد والتجربة التي هي أهم نقطة، والتجربة لمواجهة العدو سواء في البحر أو البر أو الجو، تجربة متراكمة امتدت لسبعة، الآن نحن في العام الثامن. فمستحيل أن يستطيعوا أن يفرضوا شيء في الواقع بعد هذا المرحلة التي تغيرت. فنحن اليوم في العام الثامن، والعام الثامن ليس كالعام الأول الذي شن فيه العدو والعدوان على اليمن، وكان شنه عدوانا حاسما يعني شيء جنوني ولم يستطع أن يحقق شيء. فإذا ذهبنا هذا حتى إذا ذهبنا إلى الافتراض الثاني أنهم يريدون أن يرتبوا صفوفهم، أن يعيدوا هيكلة الجيش تبعهم، فحتى إن فرضنا ذلك فالنتائج واضحة ومقروءة لما سبق ولما رأيناه في الأيام السابقة ولما نحن نرى الواقع الحاضر والمقدرات والقدرات التي وصلت إليها حكومة صنعاء.
أتوقف عند قضية مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة واحتجاز السفن حتى هذه اللحظة وعدم التعاون من قبل تحالف العدوان. بكلمات قليلة لو تفضلتم أستاذ محمد، هل تعتقد بأن الصبر اليماني سيتمكن من يعني الاستمرار أمام هذا عدم احترام بنود الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في سلطنة عمان خلال 60 يوم، أم أن الصبر سينتهي بعد فترة وجيزة من وجهة نظركم كمراقب؟
لاحظوا الاتفاق الذي حصل، هذا اتفاق الهدنة، كان يحتوي على عدة بنود من ضمنها الإفراج عن الناقلات النفط، وأيضا فتح مطار صنعاء في المدة المحددة والمزمنة التي ذكرت في الاتفاق، ولكنه للأسف ما كان هناك التزام كامل. والظاهر أن هناك عرقلات من الأمم المتحدة وما شابه ذلك، ولكن أيضا حكومة صنعاء ما زالت تتيح الفرصة وتوجد المبررات لهذه الهدنة، لعل وعسى أن يكون هناك أمل ومد خيط النجاة لهذا التحالف للخروج من هذه الحرب ولو بذرة من ماء الوجه. ولكن إذا استمروا وعملوا على خداع الشعب ومواعيد كاذبة وما إلى ذلك، فإن التصعيد العسكري في الأيام القادمة سيكون أقوى وأعظم وأشد، لأنه إذا فشلت المفاوضات فلن يكون هناك بديل عن القوة الصاروخية والقوة العسكرية التي ستفرض السلام بالقوة. إن أرادوا السلام اليوم فالسلام بين أيديهم، والرسالة التي وجهها الرئيس المشاط وكذلك وجهها السيد عبد الملك الحوثي لهم هي الآن بين أيديهم والكرة في ملعبهم، فإذا لقفوها وأخذوها فسيكونوا قد أنقذوا أنفسهم وأنقذوا دولهم وممالكهم الزجاجية، وإن أرادوا غير ذلك فالقوات الصاروخية والمجاهدين لهم بالمرصاد وسيتألمون أكثر وأكثر وسيأتون للسلام وهم خانعين وهم على يعني إن صح التعبير على ذلة وخزي.
شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد اليماني الكاتب والمحلل السياسي من اليمن لانضمامكم إلينا، شكرا على الإجابات وبارك الله بكم.
فارق بين حر وبين مغلوب، مجهور، خانع للأجنبي تحت سيطرة الأجنبي الإماراتي أو السعودي الذي أتى لاحتلال بلده والسيطرة عليه. وكل منا يعرف أن أولئك المتواجدين في المحافظات الجنوبية مهما كانت لهم من ألقاب وأسماء وعناوين هم في واقع الحال خانعون، أذلاء، مأمورون، مجهورون تحت حذاء الإماراتي. والبعض منهم رضي لنفسه بهذا، والبعض ربما لم يرضى لنفسه بذلك، ولربما في يوم من الأيام يتحرك البعض ويتذكر مسؤوليته ويدرك ضرورة التحرك للتحرر من تلك الوضعية البئيسة المذلة المهينة والمخزية. كذلك الحال ممن هم تحت إمرة السعودي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. طبعا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في أكثر من خطاب ولقاء وكلمة تحدث حول قضية الارتزاق والمرتزقة ونهايتهم، وأن القادم من الأيام سيثبت هذا الكلام، وأنه لا يمكن حقيقة لهؤلاء أن يكونوا إلى جانب العدوان دون أن يحدث شيء. بالنهاية ستكون نهايتهم إلى مزابل التاريخ، وتحالف العدوان سيلفظهم، ولا يمكن أن يكون هناك أو تكون هناك علاقة إيجابية بين الجانبين أو بين الطرفين على أي حال. الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم والفاضل أبو قيس. يا أستاذ، كان هناك ما يسمى بشرعية هادي الكاذبة، وهناك المجلس الجنوبي، وكان هناك اتفاقيات وصراعات حول استقلال الجنوب. ما مصير المجلس في ظل وضع سعودي جديد استعمار بوجه أو بوجوه يمانية، وأنا أتوقع سقوطه بأسرع ما يمكن. أين يأتي اليمن الجديد أو المجلس الجديد، وما هي الصفة القانونية؟ لماذا لم تقدم الحكومة التابعة للعدوان استقالتها بحسب البروتوكولات المتعارف عليها؟ أستاذ، بالنسبة للشارع في المحافظات المحتلة، من يقبل المستعمر سيقبل بيدواتي من الصعاليك تجاه العدوان هو تقسيم اليمن في الجنوب وجزء من الشمال إلى 8 محاور صراع. نحن نؤمن بقضية اليمن، كل اليمن وصنعاء هي المسؤولة على حماية اليمن، ونحن وكل الشرفاء جنودها ومسلمون لقيادتنا وننتظر التوجيه بما هو مناسب. انتهت ذريعة السعودية، يكاد الموسي أن يقول خذوني. ما هي الورقة التي تم التفاهم عليها بين السعودية والإمارات بخصوص وضع الجنوب؟ هل هناك مهام خاصة ينفذها كل مرتزق بالمجلس على حدة لصالح الطرف الداعم، أم أنها رمت بهم ليحرقوا أمام أوضاع اقتصادية وأمنية ومشاكل كثيرة؟ أن يكونوا كواجهة وأن يتحمل مسؤولية هذه الوجوه، تتحمل مسؤولية كل المشاكل الأمنية والاقتصادية والسياسية وغيرها، بالتأكيد هذه واحدة من النقاط الذكية. على أي حال أخي أبو قيس، لك منا كل الشكر والتحية دائما لطرح التساؤلات. للأخ أبو قيس والمستمع الكريم أيضا بخصوص الوضع في الجنوب ومحاولة تقسيمه لعدة محاور، 8 محاور، 9 محاور، 20 محور، لا فرق بالعدد. المشكلة اليوم في قضية المرتزقة وليس في المحتل. من يبيع نفسه من أجل حفنة من الريالات هو يبيع كل شيء حقيقة. من يبيع أرضه قد باع عرضه وآخرته ودنياه ودينه، لا يملك شيء أساسا، لذلك متوقع منه كل شيء. أن يكون هناك استقرار في الجنوب مع وجود هؤلاء أو ما يسمى المجلس الرئاسي فهذا من سابع المستحيلات، ولا يمكن تصور هدوء مع وجود هؤلاء المرتزقة. التناحر نعم سيستمر، الاقتتال سيستمر أكثر وسيتصاعد، أما قضية محاولة سرقة ثروات اليمن ومحاولة أن يكون هذا مرتزق أكثر ومنبطح أكثر للسعودي أو الإماراتي، فهذه هي شيمتهم وقيمهم، ولو أنهم لا يحملون أي قيم أو مبادئ أو حتى شيمة أو مروءة، هذه هي أخلاقهم أمام من انبطحوا لأجله. اليوم هؤلاء ينبطحون المرتزقة ينبطحون لمن هو أكثر ارتزاقا منهم، للأمريكي والإسرائيلي بن سلمان وبن زايد. يعني السعودية والإمارات اليوم في خانة الارتزاق وفي خانة التخاذل. يعني اليوم بعد كل ما جرى من إراقة الدماء وانتهاك المقدسات، وفي شهر رمضان الكريم في فلسطين، نرى حتى هذه الأبواق الإعلامية التي يحملونها لم تتحدث بكلمة واحدة نصرة للشعب الفلسطيني، وحينما أرادت أن تنقل الخبر وجدناها تقف إلى جانب الصهيوني مدافعة عنه. والإمارات خير دليل على ذلك، بدل من وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني والقضية الأم، القضية المركزية للعرب والمسلمين، فلسطين ولا شيء قبل فلسطين أو حتى بعدها. أكتفي بهذا القدر و نصل إلى ختام هذا اللقاء مع شكري واعتذاري من الإخوة والأخوات، الأخ أبو محمد وأبو علي شكرا جزيلا، أيضا للأخت أم علي مع شكري الجزيل، للسيد ياسر الحسيني، للشيخ محمد من البحرين، للأخ عبد الله من سلطنة عمان، للأخت أم زهراء من العراق وأسماء أخرى، شكرا على المساهمات والمشاركات معنا. لقاء يتجدد بحضراتكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين السلام عليكم.
معتصم
انا غضب انا حمم ماض الى دحر العدا انا نهب وارضي كلها حمم
ماض الى دحر العدا انا ذهب وارضي كلها حمم
انا غضب انا حمم
سندفع دونه الأعداء ونقتحم
هنا اليمن هنا اليمن حق الفداء بذل الدماء هنا اليمن ومنا العهد والقسم حق الفداء بذل الدماء هنا اليمن ومنا العهد والقسم
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
محطة التواصل
والملتقى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من أخلاق الله
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على صفوة أولياء الله محمد رسول الله وأوصيائه الهداة إلى الله. والسلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تبارك وتعالى هو العدل الحكيم الذي لا يظلم أحدا ولا بأبسط مظاهر الظلم، والتخلق بهذا الخلق الإلهي يجعل الإنسان يتعامل بالإنصاف في جميع المجالات مجتنبا جميع أشكال الظلم. لاحظوا بعض هذه المصاديق في روايات هذه الحلقة المنتقات من سيرة سادات المتخلقين بأخلاق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. تابعونا مشكورين.
نبدأ مستمعين الأعزاء بهذه الشدرة الطيبة من السيرة النبوية المباركة، فقد جاء في موسوعة بحار الأنوار أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أحدا يمشي معه إذا كان راكبا حتى يحملهم معه، فإن أبى قال:
تقدم أمامي وأدركني في المكان الذي تريد.
ودعاه صلى الله عليه وآله قوم من أهل المدينة إلى طعام صنعوه له ولأصحاب له 5، فأجاب دعوتهم. فلما كان في بعض الطريق أدركهم سادس فماشاهم، فلما دنوا من بيت القوم قال للرجل السادس:
إن القوم لم يدعوك، فاجلس حتى نذكر لهم مكانك ونستأذنهم لك.
لاحظتم أيها الأعزاء كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنصف القوم الذين دعوه للطعام، فلم يأتي وهو رسول الله بالشخص السادس قبل أن يستأذنهم. ومن سيرة الإمام الصادق عليه السلام نختار لكم أيها الإخوة والأخوات الرواية التالية التي رواها الشيخ الكليني في كتاب الكافي بسنده عن أبي جعفر الفزاري. قال: دعا أبو عبد الله الصادق عليه السلام مولا له يقال له مصادف، فأعطاه 1000 دينار وقال له:
تجهز حتى تخرج إلى مصر، فإن عيالي قد كثروا.
قال: فتجهز بمتاع وخرج معه التجار إلى مصر. فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر، فسألوهم عن المتاع الذي معهم، ما حاله في المدينة، وكان متاع العامة، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيئا، فتحالفوا وتعاقدوا على ألا ينقصوا متاعهم من ربح دينار دينارا. فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة، فدخل مصادف على أبي عبد الله عليه السلام ومعه كيسان في كل واحد 1000 دينار، فقال: جعلت فداك، هذا رأس المال وهذا الآخر ربح. فقال عليه السلام:
إن هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع؟
فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا. فقال أبو عبد الله عليه السلام:
سبحان الله، تتحالفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا؟
ثم أخذ الكيسين فقال: هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح. ثم قال:
يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال.
مستمعي الكرام، انتهى الوقت المخصص للقاء اليوم من برنامج من أخلاق الله، قدمناه لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن الاستماع والإصغاء، دمتم موفقين سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
المغفرة يغفر لي يا رب، اللهم يا واسع الرحمة ارحمني يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب.
مستمعين الأفاضل، جاء في المصباح عن أبي حمزة الثمالي: كان زين العابدين عليه السلام يصلي عامة الليل في شهر رمضان، فإذا كان في السحر دعا بهذا الدعاء. نستمع معا لهذا الدعاء راجين من الله القبول والتوفيق.
إلهي ولا تمكر بي في حيلتك،
من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن